بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا بلتقي بكم في الأدب. طبعا أنا ما استحلتش الموضوع وإني كل شوية أسجل وأوجع دماغكم بتسجيلاتي، لكن أنا ما تعودش إن أنا أرد سؤال أتسأل فيه أو طلب يطلب مني من إخواتي وأخواتي وإخواني على الجروب، وربنا يتقبل هذا العمل طبعا اللي هو من وراه ببتغي الخير أو برجو الخير للجميع والنفع للجميع. طلب مني بعض الزملاء أو الزميلات إن أنا أسجل شرح مبسط أفكار فكرة أليوت النقدية في المعادل الموضوعي، وبعض الأشياء الأخرى هيأتي ذكرها. أنا مش هطول، لكن هدي صورة سريعة على كلمة المعادل الموضوعي لأن هي مشروحة بطريقة طويلة شوية، وممكن طبعا في البعض أكيد فهمها الحمد لله، لكن في البعض استصعب عليه الأمر. فأنا بقول إن المعادل الموضوعي معناه إيه؟ إن أنا ساعات ممكن أقول كشاعر أو كشاعرة ألقي بالصورة مباشرة الجزء الدرامي اللي أنا عايز أسرده عن طريق المسرحية الشعرية اللي هو مثلا بيكتب في مسرحية هاملت. ففي مشهد درامي هو بيصيغ هذه المسرحية بطريقة شعرية، فأخذ عليه أليوت على شكسبير إن هو عندما جاء بالوصف لمشاعر وأحاسيس هاملت بعد خيانة أمه وزواجها من عمه اللي هو قتل أباه في يوم من الأيام، أو هما تزوجوا بعد قتل الأب بشهر تقريبا، فاستشعر أن هناك خيانة، فوصف أحاسيسه ومشاعره بصورة مباشرة دراميا طبعا في سياق شعري. ده اللي أخذه عليه أليوت. قال لا، المفروض إن هو كان أتى بصورة أخرى أو بجو درامي آخر موازي لهذه الصورة اللي بيها نفهم بيها أحاسيس هاملت وما يقولناش مباشرة إيه هي كانت أحاسيسه. واستشهد على كده ببعض المسرحيات اللي عملها قبل كده شكسبير، زي ما عمل في أنطونيو كليوباترا مثلا لما يعني جاب معادل موضوعي. يبقى المعادل الموضوعي إن أنا أجيب صورة أخرى توصلني لنفس المعنى اللي عايز الشاعر يوصله لي من أحاسيس هذا الشخص أو البطل اللي بيتحدث عنه. زي بالظبط إيه؟ زي ما أنا أقول بدل ما أقول إيه ده أنا البرد، الدنيا برد جدا وانا نازله، لا انا ما بقولش الدنيا برد جدا، لكن بقول ايه ده انا لما خرجت من الباب رجعت تاني ولبست بلطو ولبست سكارف لبست ايس كاب خدت معايا المظله الشمسيه، ده السما كانت بتمطر تلج. انا عايشتك في جو درامي بحيث اللي انت فهمت في الاخر ان الجو ده ايه شديد البروده. يبقى انا ما قلتلكش مباشره او ما قلتلكش الصوره او ما وصفتش الصوره بكلمه ان الجو برد جدا مباشره، ولكن اديت صوره تانية موازيه ومنظر تاني ومشهد تاني عبر في النهايه على ان الجو برد. ازاي عرفت ان الجو برد؟ ان انا قلت ده انا خرجت رجعت تاني لبست كذا لبست كذا لبست كذا وخدت كذا معايا شمسيه مثلا عشان المطره السما بتنزل تلج. فمعنى ان السما بتنزل تلج دي ان التلج بينزل امتى؟ لما تكون درجة الحرارة منخفضة جدا المية بتنزل بتتجمد. فأنا خلاص وصلت الصورة من خلال مشهد درامي أنا وصفته وما قلتش مباشرة إن الدنيا برد. فهو كان طالب كده من شكسبير، قال له بدل ما كنت وصفت هاملت بأحاسيس مباشرة أو وصف مباشر، لأ كنت المفروض خلقت صورة تانية معادلة للمشاعر اللي هو بيحس بيها واللي بيها احنا نصل القارئ في النهاية يصل إلى الإحساس اللي أنت عايز توصله لنا اللي كان عايش فيه هاملت بعد خطيئة أمه مع عمه والكلام اللي حصل ده كله. تمام، دي المفروض هي المعادل الموضوعي. النقطة الثانية، السؤال رقم 16 صفحة 17 في ملزمة الدكتور اللي فيها أسئلة، اللي هي بيقول فيها مغالطة القصد ومغالطة التأثير وهرطقة التلخيص مصطلحات لها أهمية كبيرة في سياق الحديث عن مدرسة النقد الجديد، وضح المقصود بكل منها مع بيان السياق النقدي الذي وردت فيه. طبعا مدرسة النقد الجديد اللي هي برضو فيها من روادها إليوت كان من أبرز المصطلحات اللي جت فيها لما نيجي ننقد ناخد بالنا من مغالطة القصد، ناخد بالنا من مغالطة التأثير، ناخد بالنا من هرطقة التلخيص. يعني ايه مغالطة القصد؟ طبعا المدرسة دي احنا عارفين ان هي كان اهتمامها كله بفنيات العمل الشعري، ملهمش دعوة الشاعر ده مين، ملهمش دعوة بجو النص، ملهمش دعوة ببيئته، ملهمش دعوة بإن كانت التجربة اللي هو عاشها وبيسرد بيها شعره ده تجربة صادقة أم تجربة مؤلفة من خياله. هما بيبعدوا كل ده لما يجوا ينقدوا. احنا هننقد القصيدة يبقى هننقد فنيات القصيدة فقط، ولما هاجي انقد فنيات القصيدة اذا هنحي كل الامور دي على جنب. قالوا هننحي ايه بقى؟ ما اقعدش افكر الشاعر ده كان قصده ايه وهو بيكتب. قال لك ان ما ينفعش، لازم استقل بالعمل الادبي ده لما اجي انقده عن كل ما يحيط بيه. فحذروا من ايه بقى؟ حذروا في اغراء ما يسمى بالقصد، اللي هو ايه؟ ايه اللي الشاعر يقصده من قصيدته؟ هل يقصد كذا ولا يقصد كذا؟ ليه بقى؟ لان هم قالوا او لا او راوا ان احنا لو ذهبنا الى مقصد الشاعر هندخل في فرعيات هتبعدنا عن فنيات القصيده. لا انا همسك القصيده دي زي بالظبط دكتور ما قال مثلا قدامي فازه جميله، انا بقى مش هقعد اقول ايه يا ترى الراجل اللي عمل الفازه دي كان بيعملها عشان يديها لمين؟ يا ترى الراجل ده كان مشاعره ايه؟ يا ترى لا انا مالي، انا قدامي فازه جميله همسكها هبتدي افصصها كعمل فني. اه ده بصوا ده هنا الزخرفه دي كذا، ده اللون ده جميل، دي الحركه اللي معموله دي فيها حلوه. ماليش دعوه بقى بمين اللي عملها او ظروف المحيطه بيه اثناء عملها او تاكل. دي كلمه مغالطه القصد، ان انت ممكن لما هتدور على مقصد الشاعر من نظم هذه عند نظم هذه القصيده او عند كتابه هذه القصيده، لو قعدت تدور على مقصده ممكن ده يبعدك عن يتدخل في تقييمك الفني ليها، هيتدخل لازم. فهم عايزين ان التقييم الفني يبقى خالص، ابعد كل حاجة افكر فيها خاصة باللي قال القصيدة ماليش دعوة بيه، فانا ما اقولش كان قصده ايه. دي مغالطة القصد، يعني ان توضيح القصد من العمل الادبي سواء كان من قبل المؤلف بتعليقه عليه او كان استنباطا من العمل نفسه من قبل الناقد يعد خارج موضوع تقييمه ونقده ولا علاقة له بذلك. يعني مالكش دعوة اللي قال القصيدة ده كان بيقولها ليه، مقصده ايه. لا دي من مصطلحات مدرسة النقد الجديد اللي هي زي ما قلنا كانت بتهتم بان القصيدة عمل فني ماليش دعوة بأي مجريات تانية حواليها. تمام. حتى هم طبعا كانوا بيقولوا ان العاطفة ملهاش علاقة وان العقل هو اللي بيتدخل هو اللي بيحكم هو اللي بيعمل العمل الشعري ده ما يتدخلش فيه، هو من وجهة نظرهم كده. ده طبعا مش صح، يعني ان العمل الشعري مفروض انت بتبني زي اللي بيبني بالظبط عمل او زي اللي بيرسم لوحة او اللي بيعمل فازة جميلة بيبتدي يعمل فنياتها بدون مشاعر. هما بيقولوا كده ان هم يدور ينمق القصيده ازاي ويجيب لها التشبيهات الجميله ويجيب لها الاساليب الحلوه والمحسنات البديعيه بدون مشاعر، هم دي وجهه نظرهم. فالمشاعر عندهم ما بتدخلش في العمل الشعري. تمام. يبقى عرفنا يعني ايه مغالطه القصد. نيجي بقى لمغالطه التاثير. مغالطه التاثير برضو تشبه مغالطه القصد في ايه؟ ان انا برضو ابتدي افكر في اعمل عمليه نقد بيوغرافي للشاعر، وايه البيئه المحاطه بيه المحيطه بيه، وحياته يا ترى كان شكلها ايه، هل حياته اثرت على قصيدته. اه ده هو هنا ما عرفش عمل ايه عشان كان بيحب واحده ومش عارف ايه والكلام ده، فيبتدي ايه يعني يدخل في امور اخرى بعيده عن فنيات القصيده نفسها. فعشان كده قالوا لا نبعد احنا خالص عن التأثير العاطفي اللي ورا كتابة هذه القصيدة وبرضو نهتم بفنياتها فقط. يعني ان نبعد عن السيرة الذاتية للأديب، نبعد عن اي اتجاهات ليه، لا ماليش دعوة بيه. يبقى في مغالطة القصد ابعد عن هو الكاتب هو الشاعر كان قصده ايه، ماليش دعوة. في مغالطة التأثير أبعد عن إيه اللي أثر في الشاعر عشان بيكتب، لا برضو ماليش دعوة. هل البيئة أثرت؟ هل مش عارف إيه أثر؟ هل التجربة اللي مر بيها هي اللي أثرت؟ هلاقي نفسي هو قال هنا النقد هلاقي نفسه منشغل بأمور خاصة بالشاعر. هم مش عايزين كده، هم عايزين إن الكاتب يبقى منشغل ببنية القصيدة نفسها بفنيات النقد قصدي بفنيات القصيدة نفسها. فقالوا نبعد عن حطوا مصطلح مغالطة القصد، وحطوا مصطلح مغالطة التأثير. ثالث مصطلح اللي هو الهرطقة، والهرطقة هو ان احنا نغير في الكلام فنهرتك فيه. يعني ايه نهرتك فيه؟ يعني نلخص فيه، نغير في مضمونه ونعمله بشكل تاني خالص، اللي هو هرطقة الايه؟ التلخيص. ودوت زي ايه مثلا؟ قال لك ان القصيدة المفروض بناء محكم، البنية محكم، فانا لو جيت حبيت الخصه عمري ما هجيبه زي الاصل بتاعه، هبقى انا كده هرتكت فيه، يبقى انا كده اخليت فيه. فده عمل مرفوض من وجهة نظرهم، ان العمل الشعري او القصيدة الشعرية يجب ان تكون كما هي، لكن ان انا استخرج المضمون من القصيدة وان انا اعبر عنه بكلمات اخرى، ده بالنسبة لهم عمل ايه؟ مرفوض، وبيعتبروه هرتقة، يعني ان انا اعيد صياغة ابيات القصيدة مرة اخرى او اعيد تلخيصها مرة اخرى، ده بيعتبر ايه؟ نوع من انواع الهرطقة الشعرية. تمام، يبقى احنا كده اتكلمنا عن المعادل الموضوعي يعني ايه، اتكلمنا عن مخالفة القصد، اتكلمنا عن مخالفة ال مش مغالطة سوري مغالطة القصد، اتكلمنا عن مغالطة التأثير، اتكلمنا اخر حاجة عن هرطقة التلخيص. يا رب يكون ايه المفاهيم دي بقت اوضح دلوقتي، واستودعكم الله، وان شاء الله يعني تكون مادة جميلة وموفقين فيها جميعا باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.